إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخلاف بين أهل العلم في حق من لم تجد عليه شهود الجمعة، إن شهدها فهل عليه الغسل أم لا؟ مثل الصبي والمرأة والمريض والمسلم، مع الاتفاق على أن الغسل مشروع في حقهم جميعا، لكن الخلاف ما هي درجة الغسل؟ هل هي سنية والندب أم هي فرضية والحتم اللازم؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر قط، ذلك لأن الشرع كما سيأتينا في الباب القادم رتب أجورا عظيمة لم تؤهل ولم تعرف في سائر الأعمال من حيث الأجور كما رتبها على الجمعة وشهود الجمعة، وجاء في بعض النصوص بل في كثير منها اشتراط أن يغتسل من شهد الجمعة. لا مناص لنا إلا أن نتبع إلى النصوص الشرعية، فإن الأصل في الجمة البراءة، حتى يأتي نص شرعي يشغلها. فلو أننا تأملنا النصوص تأملا جيدا لوجدنا أن بعض النصوص واسعة، وهذا ما يأتينا قريبا في الباب الذي يليه. جاءنا حديث: حق بالله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث يأتينا في الباب القادم برقم 879. هذا الحديث فيه إطلاق في توسعة: حق على كل عبد مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم. يعني لو أننا لم نفتش عن بعض الزيادات الواردة فيه، ظاهره الاغتسال مرة في الأسبوع بغض النظر عن أي يوم. ولكن بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. وفي رواية في ذاك الحديث يأتينا في حين في حينها أن 7 أيام في رواية عن الغزار وهي الجمعة، حتى نخرج الآن سائر الأيام ونبدأ نضيق. فالقول بأن الغسل واجب مرة في الأسبوع بأي يوم من الأيام ليس الصواب، هذا قول واحد. يبقى الآن الغسل، هل الغسل للجمعة أم الغسل لصلاة الجمعة؟ هل الغسل أم الغسل لليوم؟ بلا شك أن النصوص الصريحة الصحيحة إنما وردت من جاء منكم الجوعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. كلمة ظاهرها عدم وجود الغسل، وأيضا ليس فيها ما يكفي الوجود. إذا أراد فلخ الشر الاغتسال على إرادة الإتيان. وقلت لكم في حينها أن الإمام البخاري وسع التبويب على هذا اللفظ من الحديث، فبوب عليه باب الجمعة للصبيان وللنساء والمسافرين، لأن مريخ إذا أراد أحدكم ولا يخاطب المقيم إلا بالوجوب ولا يعلق الأمر بالرد. وهذه فيها دلالة على مشروعية الغسل. لكن السلف اختلفوا في الفهم، فمنهم من علق الجمعة على الشهود، ومنهم من علق الجمعة على من وجبت عليه الجمعة. القول الذي قال عنه الشارح رحمه الله والصحيح الأول، والأول قال ظاهر الحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة مشروع، لكن الوجوب وقعت الفاظ في بعض الأحاديث قد تسعفنا في الجواب، لكن للأسف عندما نقرأها فإننا نجد أن فيها شيئا، وأن القلب لا يطمئن إلى صحتها، ولو أنها صحت لأسعفت ولكانت أيصلا في الخلاف. ومن أهم هذه الألفاظ لفظ عند ابن خزيمة الصحيح برقم 191، لفظه من أتى الجمعة، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل. من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل. هذا الحديث انفرد بروايته عن نافع وعثمان بن واقد العمر، وثقه ابن معين وضعفه أبو داود، حديثه حسن إذا لم نقع انفراد، ولكن في مثل هذا الانفراد فإنه لا يقبل. ذلك أني ذكرت لكم أن أبا عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وقلت لكم أن مستخرج أبي عوانة هو خير شرح للحديث للحديث، وقد طبع حديثا عن الجامعة الإسلامية بتحقيق مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا، جمعوا جهودهم وحققوه، وبعد أن فرغوا منه ظهر بعض الباحثين بقطعة منه بعد أن تحقق، والعمل جار عليها. والنقص في مسند في مستخرج أبي عوانة أو مسنده يسير، المتبقي نقص يسير يسير جدا، بخلاف الطبعة الهندية السابقة التي طبعت في الهند فكان النقص فيها كبيرا وكان متقطعا في سائر الأمر. أقول الإمام أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم أورد الحديث من 70 طريقا عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر رواية من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل، إلا عثمان بن واقد خالف 70 أو خالف 69 فردهم أبو عوانة. بل ذكر الإمام أبو قاسم بن مندة أن رواة حديث من جاء الجمعة فليغتسل يزيدون عن 300 نفس، فواحد انفرد من بين 300 واحد هذه الحدود مخالفة، وإلا لو كان ما فيه مخالفة لكان لفظه صريحا وكان قيصرا قاطعا في بيان الحكم. نبقى الآن ندور بين أمرين، بين أن الغسل واجب على المكلف الذي تجب فيه الجمعة ولا على من يشهد سواء كان واجبا عليه أم لا. الألفاظ يعني تسعف بهذا وتسعف بهذا. أما من حمل من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي على المخاطبين فقط بها، أعني على من وجبت في ذمتهم، فاعتمد على ما علقه الإمام البخاري، ويظهر أن هذا هو اختياره كعادته في تبويباته من جهة وفي ذكره أخرى. فقد علق الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، علق عنه بصيغة الجزم أنه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. علق الإمام البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم والتعليق بصيغة الجزم عند الإمام البخاري دلالة على الصحة، قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ولما بحثنا في هذا الأثر وجدنا أن إسناده متصل بإسناد صحيح غاية لا مطعن فيه فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا هذا اللفظ يدل على أن من كان مكلفا في الجمعة الواجب عليه الاغتسال للجمعة لا ليوم الجمعة، فضلا عن أن نقول لا لأي يوم من الأيام. والغسل يوم الجمعة القصد فيه يبدأ في النهار، ونهار الجمعة يبتدئ من صلاة الفجر. هل يجزئ أن استغفر المكلف قبل الفجر أم لا يجزئ؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فبعضهم تجوز فقال ما قارب الشيء يقع حكمه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الزمان لما قال المغرب وتر النهار. ومن المعلوم أن المغرب بليل، ولكن لما كان المغرب قريبا من النهار وهو يؤدى في أول وقت من الليل القريب من النهار أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. ومنهم من خيّد الجواز قبل الفجر بأن يكون ذلك استعدادا للجمعة في حق من بكر إليها، فقال من اغتسل قبل الجمعة ثم ذهب للفجر ليبقى في صلاة الجمعة لينال الأجر فحينئذ لا حرج في الاغتسال قبل الجمعة، وما عدا ذلك فليس ذلك كذلك. ومن بسط المسألة وذكر الأقوال فيها على وجه بين الإمام ابن قدامة المغني وكلام شيخ الإسلام جلد الرابع.